سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفروق الفقهية والأصولية والكلام على ثمرة هذا العلم الذي هو من الأهمية بمكانه. وحقيقة الأمر أنه لا يكون بفقيه قد بلغ رتبة الاجتهاد لا يكون له بهذا العلم أو يكون خواء عن هذا العلم، لا يصل إلى 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 العمق الاجتهاد إلا بهذا العلم. وهذا العلم علم دقيق جدا، يعني هذا العلم علم دقيق جدا له فوائد جمة، ومن أعظم هذه الفوائد مع بيان الأمثلة على هذه الفوائد، يعني أقول سواء المجتهد أو الذي بلغ رتبة الاجتهاد أو الطالب العلم المجد الذي حصل آلات الاجتهاد ولكنها لم تتكامل عنده، فإنه أيضا يستفيد من هذا العلم استفادة عالية. وهذه الاستفادة ثمرتها العظيمة أنه يعني يمنع الحاق ما ليس بلاحق أو يلحق ما يكون يعني مساوي الأطراف مع المسألة التي تبين حكمها، وهذه المسألة التي تبين حكمها، فيكون به الإلحاق كما قلت الأسبوع الماضي، وهو إتقان مادة الموانع وال يعني الموانع تمنع الإلحاق أو الجوامع التي تجمع الشيء وتجمع نظيره، فيكون الإلحاق في هذا الباب على مسألة الحكم. من أهم الفوائد لتعلم علم الفروق الفقهية أن في دراسة الفروق الفقهية فيها إتقان المادة لإزالة الأوهام التي أثرها بعض من يعني اتهم الفقه بالتناقض بسبب إعطاء الأمور المتماثلة أحكاما مختلفة، يعني هم يقولون أنتم تخالفون في الحكم بين الأمور المتماثلة، وأنتم زعمتم بأن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين مفترقين، ووجدنا ما كان فيه التماثل في الصورة والأحكام قد اختلفت، وسأضرب أمثلة على ذلك. يعني ما جاءت الصورة واحدة، الصورة فيها الحق وتأتي الأحكام بعدم الحق، هذه مسألة عظيمة، يعني هذه المسألة مسألة ليست بالهينة. لما؟ لأنه اختلاف الحكم مع تساوي الصورة كأنه تقاصر، وكأن الشريعة يعني لا تصلح لكل زمان ومكان. رضي الله عنكم، أحسن الله كرضينا، رفع الله مقامك وجعلك استعملك الله جل في علا لتحقيق راية التوحيد. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم. الصوت في التليجرام بعيد، ماذا أفعل؟ طيب إن شاء الله يكون كده الصوت قريب، وأنا أعلي الصوت أيضا. لحظة، ما أدري، أرجو أن أكون يعني جيدا. أما لطلبة الجامعة في الزوم، الصوت واضح أم لا؟ واضح الحمد لله. طيب جزاكم الله خيرا. أقول إخوتي الكرام، فهم يقولون تماثل الصور يستلزم تماثل الحكم، وعندما نقول بالفارق يبقى إذن هناك تناقض. وكيف تقولون الشريعة صالحة كل زمان ومكان وأنتم يعني لا تلحقون النظير بالنظير؟ أقول هذه المسألة من الأهمية بمكان، لأن طالب العلم يستطيع، وده طبعا كلام المستشرقين، طالب العلم المتقن الذي يستطيع أن يأتي بالفوارق الدقيقة، فالفوارق الدقيقة هذه تجعل اختلاف الحكم وارد، لأنه في فوارق يقول له نقول له عدم الإلحاق لوجود الفارق وإن كان دقيقا. كأخ قلت تناقش معي قال أنا أتعجب، أنت قلت إما أن تقول السبحة بكلياتها بدعة أو تقول ليست بدعة، قلت السبحة ليست بدعة، وقد ورد الأثر بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى، وكانت تجمعه الأمة ويعيد التسبيح. قال طب التسبيح بالعداد، قلت له هذه بدعة. طبعا هو هنا 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 لابد أن يخالف، وهو طالب علم طبعا ما شاء الله، لابد أن يفارق ويقول لي ماذا فعلت أنت الآن؟ أتيت بحكم وفرقت بين متماثلين. رأيك يا أستاذ جهاد أحسن الله عليك، بين متماثلين، ما الفرق بين النوى والعداد؟ فأنا أتيت له بفوارق، يعني أنا قلت له أولا النوى جاء فيه الأثر والمسألة ليست على التعليل، ولأن النبي قال يعقدنا الأنامل التسبيح بالأنامل فإنهن مسألات مستنطقات. إذن عندي أصلا المسألة على أثر، يعني هيئة تعبدية جاءت العبادة بها. نشرف يا أستاذ عبد الرحمن، بالذات نشرف، رضي الله عنك يا المغربي الطيب. فأقول الأثر، والذي جعلني أقول بجواز السبح الأثر أيضا ما ثبت بسنة صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وأنا عندي قول الصاحب وفعل الصاحب حجة. أما العداد لا أثر فيه وينتهي الأمر، لكني أردت أن أتنزل معه لأنه قال إذا لا فارق، العلة ليست في الآلة، العلة ليست في الآلة، العلة في مسألة العد. قلت شوف هناك فوارق بين السبحة هذه السبحة وبين العداد. فلما سأل عن الفوارق قلت له السبحة ليست مدعاة للرياء، العداد مدعاة للرياء، والسبحة ليست مدعاة للعجب، والعداد أيضا مدعاة للعجب. العداد 7,000-5,000 امرأة كما قالت لي 25,000 وسبح، ده يمتلئ الإنسان يمتلئ، ولا تمنن تستكثر. نهيك على أنه يمكن أن يعتاد على الضرب بيدها كذا ها، ولا يسبح، أما اللي يضرب 10-20-30-40-50 وهو لا يسبح، شغله الكلام. وهو أنا رأيت ذلك شيخا تكلم مع بعض الطلب أمامي، يعني بعض من جلس بجانبي يقول له طيب الدرس كان إيش أمس، كان الكتاب كذا، هو عمال يضرب في العداد تسبيحات نصف ساعة وما سبح تسبيحة واحدة. فلذلك أنا الآن ماذا أفعل؟ أقول له الآن لا إلحاق لعدم الفارق، فهذه المادة لا تأتيك إلا إذا أتقنت أبواب الفروق الفقهية ودققت النظر، لأنها تعطي الملكة، تكسب الملكة الفقهية الإنساني أن يكون دقيق النظر جدا في هذا الباب حتى يعلم النظائر والأشباه، لأن هذه العلم علم الأشباه والنظائر ليس بالهين. كتاب السيوطي كتاب كفي، يعني فيه جمل عظيمة، لكن العلم هذا كما قلت علم دقيق وليس لأي أحد يستطيع أن يصل إليه. لكن هو كما قلت بأنه يبين أن الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، وأيضا يرد اتهام من قال بالتناقض في مسائل الفقه وإعطاء الأمور المتنسة أحكاما مختلفة. هم مثلوا لذلك بأمثلة، بأنهم قالوا الآن الشرع فرض الغسل من المني وأبطل به الصوم بإنزاله عمدا وهو طاهر، شوف هنا وهو طاهر، دون البول والمذي وهو نجس، فأوجب الغسل في الثوب من بول الصبية. هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى وهو أنه هنا الصورة المتشابهة، المخرج واحد، قالوا المخرج واحد، يعني هم في الانتقاد يقولون إعطاء الأمور المتماثلة أحكام مختلفة وتسوية بين المختلفات في هذا الباب، فهم يقولون فرض الغسل من المني، الشارع فرض الغسل من المني والمخرج واحد بينه وبين البول، أو التماثل هنا في هذا الباب، المخرج واحد بينه وبين البول، لما يكون المخرج واحد ويقول لهذا غسل وهذا ليس بغسل، فهذه فيها تفريق في الحكم مع التماثل في المخرج. أو يقولون فرق في الحكم في هذا الباب على أنه أمر بالغسل في من المني وهو طاهر، ولم يأمر بالغسل في البول أجلكم الله أو المذي وهو نجس، وكان أولى في الغسل النجس للطاهر، وكان أولى في الغسل بالبول والمذي لأنه نجس من المني وهو طاهر. شو انظرونا اشكال في هذا الباب. طبعا احنا نقول نحن فرقنا في الاحكام لتفريق الشرع اولا حتى نستسلم. يعني يقولون لما قلتم بالغسل في المني ولم تقولوا بالغسل في البول والمخرج واحد. قلنا لأمرين فارقين. الأمر الأول المجرى ليس واحدا وإن كان المخرج واحد. المجرى ليس واحدا هذه الأولى. المجرى ليس واحدا. الفارق الثاني خروج المني يعقبه شهوة وليس كذلك البول أجلكم الله. فلما افترق بالفارقين افترق في الحكم. وكان خروج المني بقوة الشهوة باعثا على الحكم بالغسل. وهذا حتى طبيا ظهر. وذلك طبعا تعليله كانوا يعللونه بالتعبد. ده في أول الرعيل لأن النبي قال ومن أراد العود قال فليتوضأ إذا أراد أن ينام جنبا فليتوضأ. ثم قال مثلا في رواية فليتوضأ فإنه أنشط للعود. فإنه أنشط للعود. وهنا طبيا قالوا بذلك. قالوا يحدث فتور للإنسان عند خروج المني يصاب بالفتور. والبدن يقوى إذا حصل الغسل. البدن يقوى يعني يستعيد نشاطه بالغسل. فانظر كيف هنا جاء الدقيق النظر في الفارق بين المني وبين البول. فالمني ناسبه الغسل لاستعادة النشاط والبول ليس كذلك. والبول ليس كذلك. ومن البول أيضا أراد الصلاة أن يتوضأ فيكفيه. وأقول هنا أيضا في هذا الباب إبطال الصيام به بالمني وهو طاهر وعدم إبطال الصيام به في البول هو نجس. قلنا للنص أيضا نحن نستسلم للنص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته. والبول لا شهوة فيه. والبول لا شهوة فيه. فلما افترق في الحكم. فلما افترق في الحكم. وهذا كله كما قلت بتحقيق الدراسة دي الثمرة من هذا العلم. لما ندرس الفروق الفقهية؟ لما ندرس الفروق الفقهية؟ هذه بناء ملكة فقهية عند طالب علم تنبني له عقلية الفقيه الذي يستطيع أن ينظر ويخرج الفرع على الأصل ويستطيع أيضا أن يتقن أبواب الفقه والنوازل التي تحتاجها الدنيا. حياكم الله وبياكم أخي الكريم الأستاذ الأحمدي. يعني أي سؤال يكون استسمحكم يكون بعد المحاضرة. وأيضا أشكلوا عليهم بقولهم بأن أمر الشرع أوجب غسل الثوب من بول الصبية. أوجب غسل الثوب من بول الصبية والنضح من بول الصبي مع التساوي. وش الفارق بينهما؟ جعل النضح والرجح النطح والرش آسف من بول الصبي وجعل الغسل من بول الصبية ولا فارق. لا فارق بينهما. نقول كما قلنا أولا أيضا عند الفوارق لابد أن تنظر في مسألة الآثار لأنك تستسلم للشرع أصالة. الشرع هو الذي يتحكم في هذا الباب سواء علمت العلة أو لم تعلم العلة. وهذه مسألة من الأهمية بالمكان. يعني علمت العلة ما علمت العلة فأنت مستسلم للشر أنت عابد. وقد قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلما كان الأمر فيه ما فيه من التسليم أيضا الأحكام أغلبها معللة. فعند عند 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 ضبط المسألة ستجد فوارق بين الصبي وبين الصبي. بعضهم قال الفارق بينهما بأن النفس تميل لحمل الصبي فيشق عندما يزداد الأمر في الإخراج على من يحمله. وليس كذلك الجارية فيبقى الأمر على الأصل أن النجاسة لا تطهر إلا بصب الماء. وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب. وقد قالوا أيضا يعني حتى مع الكشف طبيا وما قالوا بالنسبة للبنت يعني بولها ينتشر على طريقة يعني موضع الإخراج فبولها ينتشر، وأما بالنسبة للصبي يكون في موضع واحد، وهذا يسهل أيضا بالرش، أما الآخر فينتشر فلابد من الغسل. شوفوا هنا وقالوا إذا مسألة التساوي لابد لها من تساوي في الحكم، ووجدنا الشرع قد فرق بينهم. فهنا العالم والذي تعلم وأتقن مسائل الفروق الفقهية يقول أخطأتم، نحن الشرع ما جاء بالفارق باختلاف الأحكام إلا لوجود فوارق خفية أنتم لا تعلمونها، ويبدأ يفند الفوارق الخفية. ولأن حقيقة الأمر الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين، لكنها تفرق بين المختلفات. الأول ثمرة تردها في هذا من هذا العلم. من ذلك أيضا التعرف على هذه الفروق يبصر العالم بحقائق الأحكام، فيستنير الطريق أمامه يعني فينقذه من عثرت من التعثر في الاجتهاد، لأنه في الاجتهاد الأمة بأسئلة تنتظر اجتهاده، الأمة بأسئلة تنتظر اجتهاده. وطبعا قد خاب وخسر مجنون من قال بأن الأمة ليس فيها مجتهد، أو أنه جعل عسر خروج الاجتهاد، يعني يقول هذا لا يكون مجتهدا إلا إذا خرج من خلق الإبرة، كما قال الله تعالى حتى يرجع الجمل في سم الخياط، يريدون مجتهدا يخرج من سم الخياط، فوضعوا شروطا لا تعرف إلا في السرية. وحقيقة الأمر قلت من قال بأن الأمة أن الأمة ليس فيها عالم قد أماتها، ومن قال أن الأمة لا يولد فيها العلماء في هذه الأزمنة المتأخرة فقد عطل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يضر الخير في أوله أم في آخره. هذا العلم يجعل التوفيق مع المجتهد حتى يلحق النظير بالنظير ويفرق بالفوارق التي تمنع الإلحاق. وسنبين هنا الآن في مسائل مشكلة أشكلت على العلماء على الطرفين، مسائل مشكلة أشكلت على العلماء بالدعاء الفارق أو الدعاء عدم الفارق، هي شروط تعجيزية، لأن هم لا يريدون الناس كلهم ببغاوات، عقولهم غير موجودة عشان لما يجروهم ينجروا يمين يمين شمال شمال، ويجعلونهم يعظمون أشخاصا اللي هم بيقلدوهم وينتهي الأمر. الذي يقول بخلو الزمان من عالم مجتهد مبتدع ضال، الذي يقول بخلو الزمان من عالم مجتهد مبتدع ضال، والذي يقول أيضا بشغور الزمان من ولي الأمر مبتدع ضال. في الحالتين الذي يقول بشغور الزمان من عالم مجتهد فهذا مبتدع ضال، والذي يقول بشغور الزمان من ولي أمر أيضا مبتدع ضال. هذه الحقيقة التي لابد أن نفهمها جيدا. فإذا المجتهد بهذه العلوم يعني يجعل دقيق الذهن والنظر، ويجعله أيضا ممن يستطيع أن يسقط الحكم على المسألة أو على القضية بانطباق تام دون فوارق. ولذلك الإمام العلم المالكي المازري توفي 36 و500 عد معرفة الفروق من جملة ما ينبغي أن يتوفر في الفقيه الذي يفتي في زمانه. يعني قال من الشروط التي لابد أن تتوفر في من يفتي أن يكون دقيق العلم في هذا الباب بالفروق الفقهية، لأنه في النوازل لابد لها من تخريج، وأنا تكلمت في مادة تخريج الفروع على الأصول في هذا الباب، والتخريج يحتاج إلى عدم الفارق حتى يصح تخريج الفرع على الأصل، لابد من التلازم الوثيق مع الاهتمام بمسألة عدم وجود الفوارق. و ولذلك يعني قال أبو عبد الله القاسم البرزلي قال قد يطرأ من يظن أنه بلغ رتبة الاجتهاد فيعني فينظر للمسائل بعضها ببعض ويخرج وليس بصيرا بالفروق، والمعنى أنه سيلحق ما لا يلحق ويقيس ما لا يقاس ويفرق بين متماثلين لا يفرق بينهما فيقع في المحظور. ولذلك قال علماؤنا علم الفروق هو علم في المناطات، هو الذي يحقق وضوحا بين علل الأحكام ويهيئ للفقيه القياس الصحيح. وإحنا قلنا أن من قوادح القياس الفوارق، من قوادح القياس الفوارق، وبالمثال يتضح المقال لتعلم كيف أن ثمرة هذا العلم تجعلك تنضبط في الفتوى في الحكم، وأيضا تجعلك تستطيع أن تغربل المسائل ترجيحا بين من اختلط عليه الأمر بعدم الفارق وبين من أوجد الفارق أو العكس بالعكس. ولذلك أنا ممكن الآن أعطي أمثلة هذه الأمثلة والاختلاف فيها بعض العلماء يبين فيها ادعاء الفارق ولا فارق، ادعاء الفارق ولا فارق، أو ادعاء عدم الفارق مع وجود الفارق. طبعا إذا قلت ادعاء الفارق ولا فارق معناها أن الحكم الذي ذهب إليه من قال بالفارق حكم مغلوط، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. الله جل في علاه بيّن ذلك لنا في الكتاب، ضرب لنا مثلا مهما في هذا الباب في مسألة ادعاء الفارق أو عدم ادعاء الفارق مع اختلاط الحكم. وش المثل الذي ضربه؟ لو طلبة الجامعة يحسنون إلينا ويعطوننا ما هي الآية، الآية التي تضمنت هذا الباب وبيّنت لنا مسألة النظر في الدقيق على الحق وعدم الحق بالنظر إلى الفوارق، ما هي؟ يا أخونا الفاضل إبراهيم قال لا شيخنا نفس العلة المذكورة موجودة في السبحة. لا مش موجودة في السبحة، أنا ما قلتش، لم أقل بأن العداد والسبحة أن الرياء فيها هو الإظهار، لا ما قلت هذا، أنا ما قلت هذا. مشكلتك أنك أشوف عملت إيش، أهو سويت بين المفترقين. أنا ما قلت بأن الرياء في العداد أنه يظهره، ما هو السبحة تظهر أيضا، أهو شوف أنت أهو حججتني بعدم الفارق. لا أنا قلت الرياء أنه هو مكتوب 25,000 30,000 ورجل يعني اعتاد الضرب فبيضرب سواء سبح أو لم يسبح، وهذه تفارق السبحة. نعم، ما الآية؟ أنا أريد من طلبة العلم هنا في الجامعة أفضل يأتونني بالآية، والفيس أيضا إن كان عنده يتفضل. لحظة، البوست مع من؟ أرجو أرجو غلق 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 هذا. من أراد أن يشارك هو لا يشارك بكل من عنده، يشارك بنفسه فقط. يبين لنا لو الآية حزين أنا لأنه لابد يكون فمن يعمل فيعلمون أنه الحق من ربهم. لا أخونا فاضل يقول اعملوا مشاركات، مشاركات ليش؟ للقناة الأخرى يعني ولا ليش؟ سبحان الله، ما أرى إجابات لا في الـ في الـ في التليجرام ولا في الفيس ولا، عجيب عجيب. لا لست إلا ذلك يا مصطفى، إن شاء الله بينكم. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ نعم. طيب خلاص خلاص، طبعا هذا فارق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون فلا يستويان، ما هذا اسمه التأشير العام. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل الله. تفضل. عليكم السلام وبركاته. دكتور تفضل.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني فجزاهم مثل ما قتل من النعم.
جيد، محاولة جيدة جدا لك، ليست هي. طيب ويسر عليكم بعض الشيء، أشير إليها إشارة.
لا لأن فيها يعني حمل النظير على النظير، فجزاء مثل ما قتل من النعم.
فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا الحق النظير بالنظير، صح كده؟ أنا قلت أن آيات القرآن بيانت لنا أن مسألة الحق مع الفارق ممتنع، فاهم كيف؟ وأنه يعني وأن دقيق العلم أنه من زعم الفارق، من زعم الفارق مع عدمه أخطأ في الحكم، ومن زعم عدم الفارق مع وجوده أخطأ في الحكم، صح ولا لا؟ هناك آية تثبت ذلك. أشير عليكم. طيب
إنما البيع مثل
الربا. ممتاز ممتاز. من أنت؟ ما اسمك؟
أحمد عمر.
الله رضي الله عنك يا دكتور أحمد. هذا صحيح، إنما البيع مثل الربا. الذين كفروا وش قالوا؟ قالوا إيش؟ أهو فوتوا الفارق، هذا اسمه ادعاء عدم الفارق. أو الآن صح ولا لا؟ ادعاء عدم الفارق يستلزم الاستواء في الحكم. ادعاء عدم الفارق يستلزم الاستواء في الحكم، صحيح ولا لا؟ فقال الذين كفروا قالوا إنما البيع مثل الربا، يبقى يستلزم من ذلك أن يكون البيع والربا سواء. فرد الله عليهم بوجود الفارق، مفهوم؟ رد الله عليهم بوجود الفارق بقوله وأحل الله بيع وحرم إيه؟ الربا، إشارة للمجتهد الذي سينظر ويبين الفوارق، وفوارق بعيدة. أما البيع ففيه الربح للطرفين، وفيه الرضا، رضا النفوس بين الطرفين، وفيه الرفق والسماحة. وأما الربا ففيه الظلم البين، وفيه اعتلاء رجل ونزول رجل. يعني صاحب الربا وش يفعل؟ يعلو على أكتاف المقترض الذي يكد ويتعب ويعطي مالا زيادة على غير مقابل، اللي هي زيادة نظير الأجل. يبقى هذه فوارق جوهرية جعلتنا نفهم من أن الله يعني رد على أهل الكفر الذين قالوا البيع والربا سواء بعدم الفارق. والآن العلمانيون يفعلون ذلك، الآن العلمانيون يفعلون ذلك، يعني يحاولون قدر الإمكان تذييب الفوارق من أجل إلحاق الأحكام، والروافد يفعلون ذلك أيضا. فالروافد يريدون يعني ذوبان الفارق بين المتعة وبين النكاح حتى يكون النكاح لا غبار عليه فيستوي في الحكم كما سيأتي. فإذا ممكن نضرب أمثلة على ذلك في ثمرة فهم هذا الباب المهم جدا، مسائل يكون فيها ادعاء عدم الفارق. وفي حقيقة الأمر عندما ينظر الطالب ويدقق يجد الفوارق. ادعاء عدم الفارق منها أيضا يعني يقولون ادعاء عدم الفارق بين الحيض وبين الطهر في مسألة الطلاق. الجمهور يرون عدم الفارق، لذلك يقولون وقوع الطلاق في الطهر مثل وقوع الطلاق في الحيض، لا فرق بينهما. إذ هذا طلاق وهذا طلاق، فالحكم يتبع اللفظ، فالحكم يتبع اللفظ. قال لها حالة كونها حائضا أنت طالق، قال لها حالة كونها طاهرا في طهر لم يجامع فيه أنت طالق. فالجمهور يسوون بينهما لعدم الفوارق عنده. طبعا في فوارق، طبعا الحيض والطهر فوارق، لكن يقول عدم الفوارق المؤثرة على اللفظ، إذ الحكم دائر مع اللفظ حيث دار. لذلك أوقع الجمهور الطلاق في الحيض كما أوقعه في الطهر، وقالوا الفارق فارق غير مؤثر في الحكم لكنه مؤثر في الثواب والعقاب. والمعنى أنه يأثم إن طلق حائضا لأنه يعني سيطيل عليها العدة ويكون فيما فيه أو في طهر جماعة فيه، ولا يأثم إن طلقها في عدة الله تعالى قد أمر بها وهي موعد الطلاق، وهي الطلاق في طهر لم يجمعها فيه. فإذا الجمهور يرون عدم الفارق المؤثر على الحكم، إذ اللفظ واحد، إذ اللفظ واحد. فهو قال لها أنت طالق حتى كونها طاهرا، قال لها أنت طالق حالة كونها حائضا، فلا فرق بين اللفظين، ما في مؤثر في اللفظ. أما حالة الطهر وحالة الحيض فإنها تؤثر ثوابا وعقابا، لا أن تؤثر في لفظ الطلاق. طبعا المعارض يأتي، عشان كده قلت لك هنا اللبيب الفقيه هو الذي ينظر في 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 أبهة هذا العلم لمعرفة الفوارق. المعارض يقول بل عندي الفارق المؤثر، حالة الطهر يتبعها الضرر مع وجود النهي، حالة الحيض يتبعها الضرر بإطالة العدة مع وجود النهي، وحالة الطهر لا ضرر وأيضا مع وجود الإباحة، فلما افترق يفترق الحكم. وقالوا طلاق الحيض لا يقع، وهذا تبناه ابن تيمية ابن القيم تبناه، وطبعا هو من ناحية النظر فيه وجاهة كبيرة، لكن نحن نريد نطبق مسألة الفوارق التي تؤثر على اللفظ. هنا وجهة نظر الجمهور أقوى وأصح وأسد، أن الفارق الموجود المعهود بين الطهر والحيض ليس مؤثرا تأثيرا قويا في اللفظ، والدلالة على ذلك أن ابن عمر قال حسبها علي تطليقة، لما جاء عمر الخطاب وبين له أن ابن عمر طلق امرأته حائضا، فقال فحسبها علي تطليقة. ولما سئل رضي الله عنه أرضاه في هذا الباب عن رجل طلق امرأته حائضا كونها حائضا وكانت الطلقة الثالثة، قال له وما أفعل لك وقد ركبت الحموقة بانت منك، قال بانت منك. فهذه فيها دلالة واضحة جدا في هذا الباب، أنهم قالوا الأثر يؤكد أن الفوارق بين الحيض والطهر ليست مؤثرة في لفظ الطلاق، ليست مؤثرة في يعني لفظ الطلاق، وهي مسألة أرجو أن تكون ظاهرة لكم، ولو فيها إشكال أعيد. الدكاترة يعني الأمر مفهوم لديهم أم لا؟ ننتقل إلى مثل آخر أيضا في مسألة ثمرة هذا العلم، في مسألة ادعاء الفارق وادعاء عدم الفارق، وهذا يؤثر جدا في مسألة الحق، عشان تعلم الفائدة أو الثمرة العملية لمسألة الفروق الفقهية. ولو رجعت الكتاب الفروق للقرافي أو رجعت الكتاب الفروق للكرابيسي ستعلم ذلك بكثير من الدقة، عندما ترى يعني الأمثلة غامرة بالأمثلة في البيوع وفي غيرها في هذا الباب على مسألة الفوارق، ونأتي إن شاء الله بمثل أو مثلين، لكن بعد ما ننتهي من الأمثلة التي تكون يعني مقوية لطلبة العلم الذين يريدون أن يعلموا ثمرة الدراسة الفروق الفقهية. لما أدرس الفروق الفقهية؟ كل هذا من باب التأسيس والتأصيل في العلوم كأصول الفقه والقاعدة الفقهية، وأيضا المكملات في هذا الباب الفردية في هذه المسائل على مسائل التأصيل، ومسائل التأصيل هي يعني كما يقول ميزان الفقه. ولذلك أنا لا يمكن أقتنع بفقيه لا يتقن الأصول والقواعد. فأقول إخوتي الكرام، عدم الفارق بين الطلاق والطهر في مسألة تأثير اللفظ ظاهر في هذا الباب، لا يعلمه أيضا إلا من دقق النظر وعرف أن مسالك العلماء اختلفوا مع وجود التأصيل بينهم. وهذا ينبئك بعجب، لأن من قال بأنه لا يقع الطلاق أو من قال بأنه لا يقع الطلاق، الجميع يتفق على التأصيل العام، الجميع يتفق على التأصيل العام، ويقولون الفوارق ثمرتها اختلاف الأحكام، لكنهم الخلاف بينهم هل ده فارق مؤثر أو فارق غير مؤثر. هذه مسألة مهمة. أيضا لو انتقلنا لمثلا في البيوع مسألة السلم والاستصناع، بالتالي إخواننا الدكاترة يعلمون الفرق بين السلم والاستصناع، يعلمون أو لا يعلمون؟ الدكاترة معي أم لا؟ نعم أقول تعلمون الفرق بين السلم والاستصناع، فوارق وعدم فوارق. ما هو السلم؟ درستموه صحيح؟
السلم هو بيع الموصوف بالذمة،
ممتاز، بثمن معلوم إلى أجل معلوم يقدم فيها الثمن وتؤخر السلعة، ممتاز. والاستصناع
استثمار أو استثناء؟
الاستصناع الاستصناع
الاستصناع يا شيخنا هو يعني
السين والتاء للطلب، طلب الصنعة. نعم
طلب الصنعة على موصوف في الذمة.
ماشي ممتاز ممتاز ممتاز. هنا موصوف في الذمة وهنا موصوف في الذمة، صحيح. فشوف بقى هنا الفوارق لاختلاف الأحكام. ادعاء عدم الفارق، الجمهور يدعون عدم الفارق بين السلم والاستصناع، كلاهما بيع موصوف الذمة، كلاهما بيع موصوف الذمة وكلاهما يطلب. فقال الجمهور لا فرق بين الاستصناع والسلم، مفاد ذلك أنهم يرون بأن حكم السلم هو حكم الاستصناع، والمعنى أنه لابد أن يعطي الثمن كاملا وأن يكون على وصف معلوم في لأجل معلوم. لذلك جماهير العلم يرون أن الاستصناع سلم ناقص الشروط، يرون أن الاستصناع سلم لكنه ناقص الشروط. لما؟ لتجزئة الدفع، لتجزئة الدفع. فقال الجمهور الاستصناع باطل لأنه لا يعطي الثمن كلية وينتظر السلعة، فالاستصناع باطل، يقولون بذلك أنه باطل، وهذه لعدم الفارق عندهم. من قال بالاستصناع عقد مستقل قال هناك فوارق في الاستصناع، الاستصناع طلب الصنعة والآخر موصوف في الذمة، لكن حقيقة الأمر لو نظرتها تجدها صنعة موصوفة في الذمة، فيكون القول قول عدم الفارق للجمهور هو الصحيح، ويكون الاستصناع والسلم لهما حكم واحد. ولذلك الجماهير المالكية والشافعية والحنبلة يقولون بأن الاستصناع لا يصح إلا إذا توفرت فيه شروط السلم، الاستصناع لا يصح إلا إذا توفرت فيه شروط السلم. تعرفون شروط السلم؟ المال كلية و الآن العلم بالأجل، وأيضا النظر في هذا الباب بدقة، يكون موصوف الذمة وما يكون الأجل معلوم ويدفع المال بهذا الباب. وهذه مسألة مهمة، مهمة جدا، حتى يتعلمها كثير من الطلبة فيعلمون أنه لا فارق بين السلم والاستصناع، وأنه لا بد من توفر الشروط فيه حتى طبعا هذه المسألة مسببة أزمة عندنا في مصر، وهي بيع الشقق قبل أن تبنى. يشترون بناية من البنايات ويبيعوا، يعني هو مثلا يبني بناية إلى الدور الخامس، الدور السابع، التاسع، قبل أن يضع أساس البيت، قبل أن يضع السملة، بيكون باع السطح، الروف، باعوا. وطبعا باعوا كيف؟ باعوا تجزئة، يعني المال لا يؤخذ مرة واحدة. وهذه هذه 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 مسألة يعني الأمر فيها في مصر صعب جدا، لأننا لو قلنا بقول الجمهور بعدم الفارق بين الاستصناع والسلم قلنا لابد أن ندفع المال كليته. وطبعا الذمم ما يعلم بها إلا الله جل وعلا. لحظة لحظة. هذا بالنسبة للكلام على عدم الفارق بين السلم والاصطناع عند شوف ثمرة تعلم الفروق الفقهية ينضبط لك الحكم، وعند الاجتهاد تستطيع أن تأتي بالحكم السديد مع الأدلة المقوية لما تتبنى. هناك مسألة اختلف فيها العلماء، والاختلاف فيها هو مسألة وجود الفارق أو عدم الفارق. هي مسألة في الوضوء، في أحد ممكن يعرفها؟ هي مسألة في الوضوء، الاختلاف فيها بين العلماء على دقيق الفروق الفقهية في مسألة وجود الفارق أو عدم وجود الفارق. هي فيها مسائل، أنا بقول في الطهارة هو الآن في الطهارة، إن شاء الله الغسل والمسح أو الغسل والمسح على إيش؟ الماء والتيمم. ضع عليك نص الطريق يا أبا مصعب. طيب أنا سأقول لكم الفارق في هذا الباب، مسح الرأس ومسح الخف، مسألة مسح الرأس ومسح الخف، مسألة مسح الرأس ومسح الخف، هذه مسألة اختلف فيها العلماء على وجود الفارق وعدم وجود الفارق. السلام عليكم. فمن ألحق هذه بتلك أتى بحكم، ومن فارق بينهما أتى بحكم. هناك من يقول بعدم وجود الفارق، فيقولون إذا مسح وخلع الخف وضوء صحيح، لا يصلي كما هو ما دام لم ينتقد وضوء. وقالوا لأنها مسألة خلع الخف وإبقاء الطهارة هي كمسألة الذي مسح رأسه وحلق رأسه. وهنا نقل المختلفين المتفق عليه، لكننا فيها ادعاء عدم الفارق. قالوا مسح على الخف وخلع، مسح على شعري وحلق، أو كلاهما خلى ما كان فيه العمل. فقالوا عدم الفارق، لأننا نقول لما حلق رأسه وضوء لم ينتقد، كذلك إذا خلع خفه وضوء لم ينتقد. ومن قال بذلك قال بعدم الفارق، ومن منع وقال خلع الخف ناقض من نواقض المسح قال هناك فارق. هناك فارق، أولا المسح على الرأس أصل، والمسح على الخف رخصة، وفارق بين الأصل والرخصة. المسح على الرأس مستديم، المسح على الخف مؤقت. المسح على الخف له شروط لابد أن تتوفر، المسح على الرأس ليس له شروط. شوف فوارق كثيرة، فلما دقق العلماء في الفوارق منعوا الإلحاق. هذه ثمرة تعلم الفروق بدقيق النظر لتعلم الحكم الأقرب إلى السنة. إذا قلنا هذا بادعاء عدم الفارق، نحن نقول هناك مسائل على المقابل بادعاء الفارق، وسيأتي أيضا الكلام على مسألة صحة الفارق، صحة الادعاء في الفارق، وأيضا فساد الادعاء في الفارق. أحكام ترتبت على ادعاء الفارق، يقولون لا جمع بين الظهر والجمعة. أي نعم، فروق تمنع القياس يا يوسف، ممتاز. هنا يقول ادعاء الفارق بين الجمعة والظهر، وهذا الادعاء أثمر عدم الجمع، لأن الجمع المجوز هو الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا، في 21 فرق بين الظهر والجمعة. الجمعة لها ساعات أولية، الجمعة يصليها المرء ركعتين، استعيد على ركعتين بالخطبتين، والجمعة لها خطبة وخطبة ركن فيها، والظهر ليست كذلك، فوارق كثيرة بين الجمعة وبين، فهنا ادعاء الفارق أثمر عدم جواز الجمع، لأن الجمع معلوم بين ظهر وعصر والجمعة ليست ظهرا، ادعاء الفارق بينهما منع الإلحاق، فمنع الحكم وهو الجمع بين المسافر يريد يجمع، نقول له إن كانت جمعة لا تجمع بين العصر والجمعة، لأن الجمع الذي جاء به الشرع هو الجمع بين العصر والظهر، والجمعة ليست ظهرا. سأسرع لأن أطلت عليكم. من ذلك أيضا ادعاء الفارق بين بيع العينة والتورق، ادعاء الفارق بين العينة والتورق، لذلك اختلف الحكم. العينة جاء النص بتحريمها وتباعتهم بالعينة، والعينة أن يشتري زيد من عمرو سيارة، منجمة سيارة بالتقسيط، ويبيع عليه نفسه، يبيع عليه نفسه نقدا، والتورق هو أن يشتري من زيد ويبيع العمر فثلاث أطراف. فهنا ادعاء الفارق منع الجمهور من الإلحاق. ما معنى منع الجمهور من الإلحاق؟ أن جمهور أهل العلم يرون بأن التورق حلال وجائز والعين حرام، فلم يجمعوا بينهما، مع أن هذا بيع وشراء، لكن لما دخل الطرف الثالث فرق بينهما، فلما افترق في الحكم، فقال الجمهور التورق اللي هو حرق السلع عندنا يسمى بذلك، التورق جائز والعين ليس بجائز لادعاء الفارق. ادعاء الفارق بين صيام النفل وصيام الفرض، فلما ادعوا الفارق خالفوا في الحكم، قالوا، وذا قول الجمهور، صيام الفرض لابد من تبييت النية من الليل. طبعا عموم قول السلام لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل للفرض وللنفل، للفرض وللنفل، لكن وهذا للاستواء، لكن دل الفارق بين النفل والفرض بفوارق. الأولى، يجوز للمتنفل أن يفطر خلاف المالكية والحنفية، لأن النبي قال الصائم أمير نفسه، وليس كذلك في الفرض. المتنفل، وهذه مهمة جدا، المتنفل له أن ينتوي صباحا أو ينتوي ظهرا، ومن وقت أن ينتوي يكتب له الأجر، والفرض لابد أن ينتوي من الليل. فلما افترقا هنا ادعاء الفارق بين صيام النفل وصيام الفرض فافترق في الحكم، فيجوز في النفل أن النفل ألا يبيت النية وأن يجعلها مباشرة. الفروق الفقهية قد تورث الإجماع إذا ثبتت واتفقوا عليها. فادعاء الفارق جعل حكما مختلفا بأنه يبيت في الفريضة لكن لا يلزم التبييت في النفل. من ذلك أيضا مسألة إقامة الحد، القذف والتعريض. المالكية يقولون بأن التعريض عليه يكون قذفا لكلام عمر بن الخطاب، والصحيح أن الفارق هنا خالف في الحكم، فالتعريض يعذر عليه صاحبه، أما القذف فهذا صريح ويقع عليه صاحبه في هذا الباب. شوف، هذه كلها بيانت لنا ثمرة تعلم الفروق الفقهية، تفيدك في مسألة صحة القياس وقوادح القياس، تفيدك في اختلاف الأحكام مع وجود التشابه في الصورة الظاهرة، وهذه تبين دقة نظر الفقيه، هذه إن أظهرت تبين دقة نظر الفقيه، ويقوى الفقيه على التغلغل التصور في المسائل، تغلغل التصور في المسائل، فيستطيع أن يجعل كل مسألة في بابها الصحيح ومشربها الصحيح، ويستطيع أيضا أن يعطي حكما صحيحا على تصور المسألة الفقهية مع كأنها تحقيق أو المناط مع بيان الفوارق. هذه تعتبر الثمرة. يبقى لنا تقسيم الفروق الفقهية وشروط الفروق الفقهية مع الأمثلة الحية إن شاء الله التي تكون معنا في الدرس أو المحاضرة القادمة. لو في عندكم أي أسئلة تفضلوا، نسأل الله أن ينفع بكم. هذه ثمرة الله يبارك في حضرتك. السلام عليكم.
فاتني شيء في ما قلتم في الاستثناء والسلم، يعني بالنسبة للتقسيم في أيهما أجاز الجمهور؟
الجمهور قالوا الاستثناء والسلم سواء، وجب تقديم المال مع معلومية الوصف الذمة ومعلومية التأقيت الأجل، يعني قالوا لا فارق بين السلم والاستثناء لأنهما بيع موصوف في الذمة. أما من فرق قال هذا عقد مستقل ولأنه مستصنع، ففيه الصنع وقد يكون فيه الأجرة، ولذلك صح تجزئة المال. هذا عندما قال بأنه هناك فوارق.
جزاكم الله خيرا.
رهن إشارتك.
الله
يبارك. نعم. هل في أسئلة أخرى؟ والله أنا أقول طرق تعلم الفقه، أولا أن يتعلم أصول الفقه ويتقنها والقواعد والتقعيدات، ثم بعد ذلك ينتقل الفقه على المذهب، على مذهب معين، يعني يتعلمه، والذي يعلمه إياه يكون متقن في مسألة النظر إلى غوص المسألة وأيضا دليلها. حقيقة أنا أدين الله بأن الاستثناء والسلم سواء. عند الدكاترة هناكم أسئلة؟ هل عندكم أسئلة؟ هل عندكم أسئلة؟ إن لم يكن أستأذن الآن وأسأل الله لكم التوفيق والتسديد، وأعتذر لكم جدا على تأخري. يعني أخونا الفاضل يقول لابد من مذهب. صراحة لابد من مذهب لتعلم أسس وطرق التعامل مع الأدلة في البداية. عقود الإجارة تنتهي بالتمليك، يعني كثير من العلماء يرون جوازها، والصحيح أنا أدين الله بأنها محرمة باطلة، لأنها لها ثلاث أمور. الأمر الأول عقدي، أنا من باب عقدين في عقد. الأمر الثاني أنها فيها الغرر والتغرير، لأنه بيؤجرها له وعند البائع لا يعرف ما مدى وصلت إليه، وكان قد عزم إلزاما البيع. وفقكم الله لكل خير وبر، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب أستأذن حضراتكم يا الدكاترة يا الطيبين، وكما قلت أستميحكم عذرا على تأخيري، وجزاكم الله كل خير. أستأذن حضراتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.